بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا الوقت نتذاكر بعض ما ينفعنا في هذا الشهر العظيم. وقد سمعنا في الخطبة خيرا كثيرا عن ما ينبغي أن يكون العبد الصائم في هذا الشهر وفي نهار هذا الشهر وفي ليله. وتعلمون أن هذا الشهر شهر عظيم، خصه الله عز وجل بخصائص، وميزه الله عز وجل بميزات. فمن أعظم هذه الخصائص التي خصه الله عز وجل بها أن أنزل الله عز وجل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، كما قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن، أنزله رب العزة سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. ثم نزل بحسب الحوادث في 23 سنة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل في هذا الشهر. وبمناسبة ذلك كان هذا القرآن له أهمية عظيمة في هذا الشهر، له أهمية عظيمة في هذا الشهر. يقبل الناس ويقبل الصائمون على القرآن، على تلاوته. وكان سلف الأمة يهتمون بالقرآن أيما اهتمام، في خاصة في شهر رمضان، وليس أنهم يهملون القرآن في غير، بل أنهم يهتمون به، لكن أكثر اهتمامهم كان في رمضان. وهذا أخذ من مدارسة جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن في رمضان، فإنه كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل ليلة. ولما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارسه القرآن مرتين. أنا في كل سنة في شهر رمضان يدارسه القرآن مرة واحدة. والمراد بالمدارسة على الأخذ والمراجعة والقراءة. فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان في آخر حياته، أي في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، دارسه جبريل القرآن مرتين. فلهذا انتزع العلماء من هذا الأمر أهمية قراءة القرآن ومدارسته في هذا الشهر العظيم. ولهذا حث العلماء على قراءة القرآن خاصة في صلاة الليل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على استحباب قراءة القرآن كله في رمضان، استحباب قراءة القرآن كله في رمضان بإجماع العلماء، معناه ولو مرة واحدة يقرأ القرآن في رمضان. ولكن تجد أن السلف رحمهم الله كان أحدهم يقرأ في يوم وليلة، أحدهم يقرأ في يوم القرآن كله، يجتهدون في قراءة القرآن أيما اجتهاد. وأما الحديث التي جاءت في النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو، فإنما ذلك لمن داوم على هذا، أنا دائما يقرأ القرآن في كل ليلة. وأما من فعله أحيانا وخاصة في المواسم فهو جائز. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله على استحباب الإكثار من القراءة ولو كانت هذا، يعني ولو كانت بسرعة يقرأ، لكن يتفهم أو أن يكون النطق صحيح، نطق القرآن يكون صحيح ليس هذا والقراءة غير صحيحة، أو يأخذ من الحروف ولا يكمل الكلمات، فهذا خطأ. ولا يجوز أن يقرأ الإنسان هكذا وهو يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. لكن إن كان مثلا معنى عنده ضعف في القراءة وحصل مثل هذا في قراءة ما في شيء، فقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يتعتع فيه له أجران. والذي يتعتع في القرآن معنى قراءته ضعيفة له أجران، معنى أجر القراءة وأجر الاجتهاد، معنى لأنه يقرأ مع أنه ضعيف في القراءة لكنه يقرأ حتى يتعلم القراءة. وإن كان له الأفضل أنه لا يقرأ وحده، يقرأ مع من يستمع له حتى يصحح خطأه، فإنه إذا دام على قراءته وحده قد يأتي عليه زمان وهو لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. ولهذا تجد بعض الناس له مثلا جامعي أو كذا، لكن إذا جئت إلى قراءة القرآن يكسر في قراءة القرآن، وهذا بسبب أنه اعتمد على نفسه في القراءة. والواجب أن هذا القرآن يقرأ عند من يستطيع أن يصحح له القراءة. فهذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله، فهو يدارس جبريل أو يدارسه جبريل القرآن، أنا يقرأ عند جبريل، يصحح قراءته عند جبريل، أنا يعطيه القراءة الصحيحة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن باب أولى نحن معنا أننا نصحح قراءتنا ونقرأ عند من يصحح هذه القراءة. فلهذا فالمتعتع الذي يقرأ له أجران، فلهذا إن قرأ هذا معنى سرعة فله أيضا أجر كما ذكر بعض العلم. وبعض العلم يقول لا، لابد من التدبر، لابد وإن كان مثلا يقرأ هذا لابد أن يكون عن تدبر وفهم، وإن كانت القراءة سريعة، وهذا أولى وأفضل، وهذا أولى وأفضل، لأن من غاية القرآن ومن إنزاله هو تدبر آياته كما ذكر ربنا جل وعلا. فهذه خاصية من هذه الخصائص العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر. كذلك أيضا من خصوصيات هذا الشهر أن الله عز وجل أوجب فيه الصيام، أن الله عز وجل أوجب فيه الصيام، فليس هناك شهر أو يوما أو سنة أو غيره يوجب فيها الصيام إلا شهر رمضان، ليس هناك زمان بعينه أوجب الله عز وجل فيه الصيام إلا شهر رمضان، إلا ما كان من وجوب من أن يوجب الإنسان على نفسه الصيام بنذر، بنذر. فمعلوم أن الصيام الواجب ثلاثة أشياء، صيام الواجب هو ثلاثة أشياء: صيام رمضان، وصيام النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وصيام الكفارات. صيام الكفارات إذا أوجب الصيام، فمثلا كفارة القتل فيها صيام شهرين متتابعين، فيصوم هذا الصيام، ليس معين شهر معين، المهم أنه يصوم شهرين متتابعين، سواء كانت في شوال أو في شعبان ورجب وشعبان أو غيرها من الأشهر، ولا يكون في رمضان لأن رمضان واجب بذاته، وإنما يصوم في غير رمضان. فلهذا كما قلنا لم يوجب الله عز وجل صيام شهر بعينه إلا صيام شهر رمضان. وكان يقال أيضا، قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل أوجب عاشوراء قبل أن يوجب رمضان، قبل أن يوجب رمضان كما جاءت بذلك الأحاديث، ثم لما أوجب رمضان كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال كان شهر أو كان عاشوراء يصومه الناس، فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء صامه ومن شاء أفطر، أو من شاء صامه ومن شاء أفطر. فهذا يدلنا على أنه بعد رمضان لم يوجب إلا الله عز وجل هذا الشهر العظيم، فلهذا صارت من خصوصيات هذا الشهر أنه يجب على المسلم أن يصومه، وليس هناك شهر بعينه أوجبه إلا هذا الشهر، ولا يوما بعينه ولا زمان بعينه إلا هذا الشهر أوجبه الله عز وجل، إلا كما قلنا إذا أوجب الإنسان على نفسه بنذر، مثلا يقول شخص علي نذر أن مثلا أن أصوم شهر شعبان مثلا، فهذا نذر أوجب على نفسه، لم يوجبه الشرع عليه. وأما الكفارات فهي باختياره، الكفارة باختيار هذا المكفر، فإنه إن شاء صام شعبان وإن صام رجب وشعبان مثلا في كفارة القتل، أو كذلك في كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة الأولى التي هي اختيار، ثم يلجأ إلى الصوم بعد ذلك، فالصوم ترتيب، وأما الثلاثة الأولى فهي اختيار، وهي عتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو كسوتهم، هذه الثلاثة اختيار. ثم قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالثلاثة الأيام هذه إذا لم يجد الثلاثة الأولى يصوم الثلاثة الأيام، لأن كثير من الناس يعتقد أن كفارة اليمين هي صوم، يعني يرجع يلجأ إلى الصوم بسرعة، لا، الصوم يكون بعد الثلاثة هذه الأشياء، بعد العتق والإطعام والكسوة، إذا لم يجد شيء من هذه الثلاثة ما عنده قيمة إطعام أو قيمة كسوة، فهنا يرجع إلى أن يصوم ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة أيام هو الذي يعينها أنا باختياره، إن أراد أن أرادها في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسطه فله ذلك. فهذا أيضا كما قلنا تعتبر من خصائص هذا الشهر العظيم أنه أوجب الله عز وجل فيه الصيام. كذلك أيضا من ما اختص الله عز وجل به هذا الشهر أن جعل فيه المغفرة والرحمة والعتق، وكذلك أشياء من الأمور العظيمة التي اجتمعت في هذا الشهر العظيم، وكلها مكفرات للذنوب، كلها مكفرات للذنوب، مغفرة وعتق ورحمة وغيرها من هذه الأمور التي جاءت في هذا الشهر العظيم. كما تعلمون أنه قد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وجاء في رواية مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة قال: فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وسلسلت الشياطين. فهذا الحديث فيه أن هذا الشهر هو شهر الرحمة، شهر الرحمة، فيه رحمات، تفتح فيه أبواب الرحمات وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد كذلك الشياطين. وهذا أيضا من الخصائص العظيمة التي اختص بها هذا الشهر، مردة الجن والشياطين الذين يغون الناس وأيضا يفسدون كثيرا في الناس، هؤلاء يصفدون. يوجد من يغوي من الشياطين لكن ليس هم المردة الذين هم يسعون في الفساد، في إفساد الناس أكثر، فيصفدهم الله عز وجل ويسلسلهم في هذا الشهر العظيم. كذلك المغفرة أيضا في هذا الشهر مغفرة عظيمة، فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان أيمانا أي بالله جل وعلا واحتسابا أي للأجر وللثواب، احتسابا للأجر والثواب، لم يصوم لأجل العادة وإنما صامه إخلاصا ونية لله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أيضا يدلنا على أن هذا الشهر شهر مغفرة، يغفر الله عز وجل فيه الذنوب. كذلك أيضا أنه شهر عتق، كما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يعتق في هذا الشهر في كل ليلة منه عتقاء من النار، يعتق الله عز وجل في كل ليلة في هذا الشهر عتقاء من النار. فلهذا فهو شهر اجتمعت فيه هذه الثلاث الأشياء وما كان يشبهها: مغفرة ورحمة وعتق، مغفرة ورحمة وعتق. وكذلك من هذه أيضا الخصائص التي اختص بها هذا الشهر أن العمرة في هذا الشهر بحجة، على الروايات التي جاءت، في رواية جاءت بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة في رمضان كحجة معي، العمرة في رمضان كحجة معي. فهذا يدلنا أيضا على أن هذه خصيصة في رمضان، فالعمرة هذه التي اختصها الإنسان في رمضان فهي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس حجة فقط بل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأجر من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرهم عظيم، الصحابة رضي الله عنهم مقامهم وشرفهم عند الله عز وجل عظيم، وأعمالهم الصغير منها عند الله عز وجل عظيم، حتى لو جاء أحدنا بمثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنا لو جاء الإنسان بصدقة عظيمة مثل جبل أحد ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصفه، وهذا لفضلهم وشرفهم. فكذلك الذي يعتمر في رمضان فكأنه اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على زيادة شرف وعظمة في الأجر لمن اعتمر في ذلك الشهر العظيم. فهذه بعض الخصائص التي جعلها الله عز وجل. هناك أيضا خصائص أخرى من الدعاء كما سمعتم في الخطبة، أيضا الدعاء في هذا الشهر. وقد ذكر العلماء أن مناسبة قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكرها ربنا جل وعلا، ذكر هذه الآية بعد الآيات الصيام وبعد وجوب صيام رمضان، بعد وجوب صيام رمضان ذكر هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مما يدل على أن الإنسان يحرص في هذا الشهر العظيم على الدعاء لله جل وعلا. وقد سمعتم أيضا أن الصائم له دعوة مستجابة، له دعوة مستجابة عند الله جل وعلا، فهي من هذا الباب، فهو في رمضان دعاء الشخص له أجر وكذلك له قبول، وكذلك أيضا إذا كان صائما أيضا كذلك له لدعائه قبول عند الله جل وعلا، أو من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. فهذه بعض الخصائص التي تذكر في هذا المقام، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذه أو بما ذكر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه وبما أوجبه الله عز وجل علينا، والحمد لله رب العالمين.